أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما يستدل به على بطلان بيع الفضولي، وقال إنه احتج لبطلانه بالأدلة الأربعة، أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآية تقدم الاستدلال بها سابقا والنقاش فيها، وذلك في مسألة ما لو رضي المكره على العقد بعد زوال الإكراه، بالتحديد في الصفحة 303 من هذا الكتاب، من هذه الطبعة. بغض النظر عما ذكر هناك، هنا يستدل بمثل ذلك، فيقال إن قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه تدل على أن سبب الحل هي التجارة الناشئة عن التراضي، لأن عبارة عن تراض تدل على هذا النشوء وعلى افتراض سبق التراضي ووقوع التجارة عنه. نحن لا نريد سبقه إلا بمقدار ما تقع التجارة مقترنة مع التراضي في مقابل تأخر الرضا بشكل الإجازة اللاحقة، فهذه تدل على النشوء عن التراضي الذي يعني تحققه قبل التجارة ووقوع التجارة عنه ومقترنة به، بأحد وجهين، إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف. أما مفهوم الحصر فالحصر مستفاد من النفي والإثبات، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا كله لا يجوز، لا يمضي، غير نافذ، إلا هذا أن تكون تجارة عن تراض، كما تقول لم يجئ القوم إلا زيدان، تنفي المجيء عن القوم وتستثني خصوص زيد، فيدل على حصر المجيء في زيد، وبالمفهوم على نفيه عن كل من عداه. هنا كذلك تنفي مشروعية ونفوذ أكل الناس أموالهم فيما بينهم بالأسباب، وتستثني سبب التجارة الواقعة عن تراض، فتفيد حصر السبب الذي يؤكل به الأموال في التجارة الواقعة عن تراض والناشئة عنه، وبمفهوم الحصر تدل على نفي سببية كل ما عدا ذلك. والفضول تجارة لا عن تراض، بمعنى النشوء، وإن كانت مع تراض بمعنى مطلق الاجتماع مع التراضي ولو بنحو الرضا اللاحق، باعتبار أن الفضول الذي هو محل الكلام هو الذي تلحقه الإجازة، معه إجازة لاحقة ورضا لاحق. لكن الآية لا تقول يعتبر الرضا كيفما كان ولو لاحقا، ولا تحصر السبب الذي تؤكل معه الأموال فيما بين الناس بالتجارة التي معها رضا كيفما كان، بل بخصوص التجارة التي تنشأ عن الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض ناشئة عنه واقعة عنه. والفضول لم يقع عقده عن التراضي، لأن أحد المالكين لم يكن راضيا وإن راضي الآخر. نعم، يرضى الثاني بعد ذلك، فلا تكون ناشئة عن التراضي، بل عن رضا واحد ومع رضا الآخر لاحقا. فلا يدخل بيع الفضول في المستثنى المحصور فيه السببية، هذا وجه. الوجه الآخر التمسك بمفهوم الوصف، وأن الآية عليكم السلام وصفت السبب الذي يستحل به الأكل فيما بين الناس بوصف الوقوع عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا الوصف عن تراض شبه جملة، جار ومجرور، يحتاج إلى متعلق، فالوصف في الحقيقة محذوف، وهذا المذكور متعلق بذاك المحذوف، يعني إلا أن تكون تجارة كائنة واقعة ناشئة، قدر ما شئت، عن تراض، وصفته بهذا. فيدل بمفهوم الوصف على أن كل ما ليس فيه الوصف ليس من الأسباب التي يؤكل بها الأموال فيما بين الناس. والفضول مما ليس فيه الوصف، لأن الموصوف التجارة عن تراض الناشئ عنه. وأما الفضول فتجارة لا عن تراض، وإن لحقها رضا لم ينشأ عن تراض الطرفين، وإن اجتمع في آخر الأمر رضا كل منهما، واحد من الأول والثاني باللحوق والإجازة. لكن هذا لا يكفي في صيرورتها تجارة عن التراضي من الطرفين. فعلى التقديرين يكون الفضول خارجا عما جعل بمقتضى دلالة الآية سببا لاستحلال الأكل. وأما الجواب، فأما بالنسبة إلى مفهوم الحصر، فنقول نمنع المفهوم لأننا نمنع أصل دلالته على الحصر حتى يكون لهذا الحصر مفهوم، وذلك لأن إفادة الاستثناء للحصر تتوقف على أن يكون استثناء متصلا، أي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. والمفروض في الآية أن الاستثناء منقطع، مثال استثناء المتصل، هذا الذي ضربته في أول الكلام لتقريب الاستدلال، كما لو قيل ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا. فإن زيدان المستثنى من جنس القوم المستثنى منهم، وهذا الاستثناء متصل. في مثله نعم يفيد الحصر، لأنك نفيت المجيء عن كل القوم واستثنيت منهم خصوص زيد، فدل على حصر المجيء في زيد من جملة القوم، وبمفهوم الحصر على نفي المجيء عن كل من سوى زيد من أفراد القوم. أما الآية فالاستثناء منقطع، وذلك لأن المستثنى وهي التجارة عن تراض ليست داخلة تحت المستثنى منه، وهو الأكل بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بالباطل. التجارة عن تراض سبب للأكل الحلال، لاستحلال الأكل والتصرف، وليس من الأسباب الباطلة، ليس الأكل بها أكلا بالباطل، في غير داخلة تحت المستثنى منه. فالآية نظير أن يقال جاء القوم إلا حمارا في الانفصال والانقطاع، فإن الحمار ليس من جنس القوم وليس داخلا تحت هذا العنوان، والآية كذلك. وسابقا في ذاك الموضع الذي ذكرت فيه الآية والاستدلال بها والنقاش، بينا الوجه في كون الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر، وقلنا إنه من جهة أن أداة الاستثناء في مثله تكون في الحقيقة بمعنى لكن الاستدراكية. فإذا قيل جاء القوم إلا حمارا كان بمثابة قولك جاء القوم لكن حمارهم لم يجئ، وإذا كان بالعكس ما جاء القوم إلا حمار مثلا كان بمنزلة ما جاء القوم لكن حمارهم جاء مثلا. فإذا كانت إلا هنا بمعنى لكن الاستدراكية خرجت عن دلالتها على الاستثناء، وخرج مجموع الكلام عن الدلالة على النفي والاستثناء من أو الإثبات والاستثناء من الذي هو يفيد الحصر. عندما تنفي وتستثني، تنفي عن الكل المستثنى منه على وجه العموم وتستثني، تدل على الحصر، حصر الإثبات في المستثنى. وعندما تثبت لعنوان لمستثنى منه ككل على وجه العموم وتستثني، فهو يدل على حصر النفي فيما استثنيت. إذا صار معنى إلا بمعنى لكن الاستدراكية خرج عن دلالة على الاستثناء الذي هو المدرك لإفادة الحصر الذي له المفهوم، وينفى به ما أثبت من الحكم للمستثنى عن بقية أفراد المستثنى منه. هذا كله ينتفي حينئذ. كأنك قلت جاء القوم لكن حمارهم ما جاء. أين الحصر هنا؟ حصر عدم المجيء مثلا في الحمار استدراك، هؤلاء جاءوا حمارهم ما جاء، ليس يتحدث عن حصر وغير حصر. وأساسا الحصر يحتاج إلى الاتصال، يعني تقول هؤلاء القوم كلهم جاءوا إلا زيدا منهم، هذا على وجه الخصوص ما جاء. لما كان اتصال كان معناه هذا، هذا بالخصوص من بين هؤلاء جميعا ما جاء، حصر عدم المجيء فيه. وبمفهوم الحصر نستفيد أن كل من عداه، لأن عبارة جاء القوم لا تدل بالصراحة على أن كل واحد واحد جاء، تدل على العموم بالظهور. من استثناء خصوص زيد منهم نفهم أن كل من عدا زيد واحدا واحدا لهم حكم المجيء، هذا يحتاج إلى اتصال. أما مع الانقطاع والانفصال وجاء القوم والحمار ما جاء، خلص قضيتان كأنهما انتهى الأمر. إذن الآية استثناؤها منقطع، والاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر، الحصر يحتاج إلى الاتصال، من هنا لا يكون لها دلالة على الحصر، وبالتالي ليس لها مفهوم الحصر، فبطل الاستدلال بالوجه الأول. وأما الجواب عن الاستدلال بمفهوم الوصف فللمصنف في الجواب عبارة مع تسليمه، يعني مع تسليم مفهوم الوصف. هذه أحتمل فيها أمرين، لأنه ما تحدث عن الوصف هكذا من حيث هو، لأن المدعى أن هذا الوصف وارد في سياق التحديد، وبعبارة أخرى نحن نسلم مبدأ أن الوصف لا مفهوم له، لكن الوصف الوارد في سياق التحديد عندما يكون مقام تحديد الموضوع، فيورد على الموضوع وصف يدعى أن مقام التحديد والورود فيه قرينة على أن لهذا الوصف مفهومة، وأن موضوع الحكم هو الموصوف بهذا الوصف، وكل ما سواه ينتفي عنه الحكم، يدعى هكذا. والمصنف في الجواب قال وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد يعني الوصف، لا وأما مفهوم الوصف من حيث هو. من هنا أقول عبارة فمع تسليمه يحتمل فيها أمران، الأول أن يقول أن يكون مراده وأما سياق التحديد الذي يدعى أنه القرينة على أن هذا القيد وهذا الوصف له مفهوم، فمع تسليمه يعني فلا نسلمه أولا، لا نسلم أن سياق التحديد ينفع في إفادة المفهوم، هذا محتمل، بمعنى أن الوصف لا مفهوم له مطلقا حتى الوارد في سياق التحديد، لكن أستبعد هذا، فإن ورود الوصف في مقام التحديد إذا أحرز أن المقام مقام تحديد ليس من البعيد أن يقال إن له مفهوما. من هنا أحتمل احتمالا آخر، وهو أن يكون المراد بعبارة مع تسليمي أنا نسلمه، سلمنا لك أن الوصف ككبرى إذا كان واردا في مقام التحديد يكون ذلك قرين على المفهوم له تماما، كما نسلم جميعا أنه إذا لم يكن واردا في هذا المقام فليس للوصف مفهوم. لكن مع ذلك نقول جوابا آخر، فيصبح النتيجة أنه على الاحتمال الأول هنا جوابان. الأول، لا نسلم أن للوصف مفهوما حتى الوارد في سياق التحديد، ولا يكفي سياق التحديد لإثبات المفهوم، وغاية سياق التحديد وقرينة مقام التحديد أن موضوع الحكم يحدد بكذا وكذا، وطبيعي الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع والموضوع ينتفي بانتفاء قيده، لكن هذا ليس المفهوم. المفهوم ليس انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية على الموضوع، هذا بلا إشكال ينتفي عقلا بانتفاء الموضوع كما نبينه في المفاهيم، وإنما العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم، هذا المجعول في هذه القضية وكل أمثاله. أكرم زيدا إن جاءك، وإذا ما جاءك حتما هذا الإكرام المجعول عليه بشرط المجيء ينتفي من باب انتفاء الحكم انتفاء موضوع عقلا، لكن وجوب الإكرام مطلقا بكل مصادقه هذا وغيره إذا انتفى مع انتفاء المجيء، فهذا الذي يعني المفهوم. إذا لم يجئ فلا وجوب إكرام له أصلا ولا بأي سبب من الأسباب، لا إذا نجح في الامتحان ولا إذا صلى صلاة الليل ولا إذا زار زيارة ولا إذا أي شيء. هذا معنى المفهوم انتفاء السنخ. فيمكن أن يكون مقصود أن الوصف لا مفهوم له وإن ورد في مقام التحديد، وأن غاية ما يفيده الورود في مقام التحديد هو زيادة محدد لموضوع الحكم، بدل أن يكون موضوع الحكم ذات الموصوف زيد فيه محدد وهو الوصف والقيد، وأصبحت دائرة الموضوع أضيق. وغاية ما هناك كما في غيره من المقامات أنه بانتفاء هذا الموضوع المقيد المركب من ذات وقيدها ينتفي الحكم عقلا، كما في انتفاء الموضوع بلا قيد ينتفي الحكم. والمفهوم مبني على انتفاء السنخ، يحتمل هذا. فعلى الأول جوابان، الأول لا نسلم ولا مفهوم للوصف حتى الوارد في سياق التحديد بهذا البيان الذي بيّنت. الثاني هو الجواب اللاحق أنه يكون له مفهوم لو سلم إذا لم يكن له فائدة أخرى للقيد وللوصف غير إثبات المفهوم، وسنذكر أن له فائدة أخرى. على الاحتمال الثاني نقول جواب واحد، سلمنا لك نحن وأنت متفقان على أن الوصف لا مفهوم له، لكن هذا كمبدأ كعنوان أولي. بالعنوان الثانوي وهو ورود الوصف في مقام التحديد يكون له مفهوم، هذا سلمناه قبلناه، لكن ثبوت هذا الجواب ثبوت المفهوم له إذا ورد في سياق التحديد مشروط بأن لا يكون له فائدة أخرى غير المفهوم. أما إذا كان له فائدة أخرى فلا يفيد المفهوم. إذن هذان احتمالان، ليس من البعيد أن يكون المقصود أننا لا نسلم المفهوم على كل حال، وإن قلت في أول كلامي أستبعد هذا ومن الممكن أن يقال إن الوصف الوارد في سياق التحديد له مفهوم، يعني كلاهما محتمل على كل حال. إذن يمكن أن يكون قوله مع تسليمه جوابا أول، بعبارة أخرى يعني على فرض تسليمه ومع تسليمه إذا سلمنا؟ فالجواب الأول لا نسلم أن له مفهوما وإن ورد في سياق التحديد. يمكن أن تقرأها بشكل آخر، بدل أن تقول مع تسليمه وعلى فرض تسليمه تقول مع تسليمه، خلاص. هذا مشكلة الكتابات. أما القراءات فلحن الكلام ينفع، فضلا عن هذا التصوير، الإشارات والتلميحات، ملامح وأمثال ذلك ينفع أكثر في توضيح المقصود. بغض النظر عن هذا، أفرض أن الجواب الأول أننا لا نسلم، ليس للوصف مفهوم حتى الوارد في سياق التحديد. تنزلنا عن هذا وسلمنا، يكون للوصف مفهوم إذا ورد في سياق التحديد. في الجواب الثاني نقول إنما يكون له المفهوم حينئذ بشرط أن لا يكون له فائدة أخرى. أما إذا كان له فائدة أخرى فإما أن نقول ظاهره حينئذ السوق لهذه الفائدة الأخرى لا المفهوم، أو على الأقل من المحتمل جدا أنه مسوق لتلك الفائدة الأخرى، فلا يحرز سوقه لإثبات المفهوم، يكفي هذا في نفي المفهوم. ما هي الفائدة الأخرى؟ هي أن يكون، هي هنا سيكون في مقامات أخرى فوائد أخرى غير هذه يمكن، لكن هنا هي أن يكون هذا القيد والوصف واردا مورد الغالب، مسوقا على الغالب من وجود الوصف في أفراد هذا الموضوع. وإذا كان الوصف موجودا في الغالب من أفراد هذا الموضوع فيمكن أن يوصف به الموضوع على الإطلاق بلا تفرقة بين غالب وغيره، ولو من باب الحاق غير الغالب بالغالب وجعله وصفا على الموضوع تمامه، يعني بتمام أفراده تغليبا، ويصبح حينئذ من القيود من يقول لي الكلمة التالية، يصبح من القيود بالعكس تماما، يصبح من القيود التوضيحية. كيف لو كان هذا وصفا موجودا في كل الأفراد لا يحترز بالتوصيف به عن صنف دون صنف؟ الآن كذلك بعد كونه غالبا وإلحاق الغالب بالعام الشامل للكل، أو إلحاق الأقل النادر الذي ليس له هذا الوصف بالغالب الذي له الوصف في الاتصاف، يصبح علامة على هذا العنوان على هذا الجنس مثلا، وتوضيحا له. وهنا كذلك، فإن التجارة في الغالب تقع عن تراضي. كيف تتداجر الناس فيما بينها؟ تجيء تقول لي تبيع كتاب، أقول نعم، بكم؟ بكذا. لا بكذا. قم اتفقنا على شيء، فأقول بعتك الكتاب بكذا، تقول اشتريت، عن تراضي. هكذا الغالب، لا أنه واحد راضي واحد غير راضي ثم يرضى بعد ذلك كما في المكره مثلا، أو واحد أصيل وواحد فضولي، لا عبرة برضاه، والعبرة برضا المالك وهو غير راض فعلا ثم يرضى لاحقا بالإجازة. هذا القليل. الغالب أن الذين يتتاجرون فيما بينهم هم الأصيلون، وأنهم راضون غير مكرهين، فالغالب وقوع التجارة ونشوءها عن تراض، فجاء هذا القيد على الغالب. نظير ورود قيد في حجوركم في قوله تعالى في بيان ما يحرم على الرجل من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم، نظير ورود هذا مورد الغالب، وأن الغالب أن تكون ربيبة وهي بنت الزوجة التي تتزوج زوجا ثانيا معها وفي حجر زوجها، ولو بتقريب أن المرأة التي تتزوج ثانية في العادة محتاجة إلى التزويج، تلك اللي مو محتاجة لا تتزوج تنصرف، هذه محتاجة فتتزوج، والغالب في المحتاجة مش والله كبيرة ستينية محتاجة للتزويج لأنها تريد زوجا يصرف وينفق عليه، لا، الغالب في المحتاجة أنه صغيرة ثلاثينية مثلا محتاجة إلى التزويج من أكثر من جهة، من جهة الإنفاق وغير الإنفاق. فهم سماحة الشيخ كأن غيره لم يفهم، كأنها تحتاج إلى لبيب، هذا شيء يعرفه كل أحد مولانا. فإذا كانت الزوجة صغيرة في الغالب كما نقول، وكان لها مع ذلك بنت من زواج سابق، يفترض أن تكون بنتا صغيرة محتاجة إلى رعاية كذا، لا تستقل، لم تتزوج، فلذلك تأتي بها غالبا معها إلى البيت الجديد وتكون في حجر الزوج الجديد. فالغالب في الربائب أن يكن في حجور أزواج الأمهات الجدد، لا أن هذا قيد للاحتراز به، ولذلك لم يمنع التقييد للربائب بالكون في الحجور عن ثبوت حكم التحريم لكل الربائب حتى الكبيرة التي ليست مع أمها في حجر الزوج الجديد، بل استقلت أو حتى تزوجت أو أمثال ذلك. هذا مسوق مساق الغالب، وللتنبيه على هذه الغلبة ولتوصيف الموضوع بهذه الغلبة ولتوضيحه بهذا الوصف الغالب مثلا وليس للاحتراز به عن بقية أفراد الموضوع، ولذلك لم يثبت الحكم في خصوص مورد الوصف والقيد في محل الكلام. أيضا هكذا التجارة في الغالب عن تراض والتوصيف لهذه الغلبة وليس للاحتراز، وبالتالي ليس لهذا الوصف مفهوم حتى لو فرضنا تسليم أصل فكرة أن الوصف له مفهوم، أو على الأقل أن الوصف الوارد في سياق التحديد له مفهوم. هذا بالنسبة إلى النقاش في تقرير الاستدلال بالبناء على مفهوم الوصف، هذا أصل النقاش، وهنا نقاش آخر يمتنع معه أصل التقييد والتوصيف فينتفي بالتالي المفهوم لو كان للوصف مفهوم، للوصف مطلقا أو في سياق التحديد إن كان له مفهوم فالمفهوم بعد الفراغ عن الوصف، المفهوم حكم موضوعه الوصف، الوصف له مفهوم، الوصف مطلقا أو في سياق التحديد، ف فليثبت هذا الحكم نحتاج إلى ثبوت الموضوع، يكون هناك وصف. الجواب والنقاش الثاني يمنع أصل وجود الوصف، يقول هذا ليس بتوصيف يعني بتقييد، الوصف قيد، الوصف قيد في الموصوف، واضح؟ ونحن نريد أن نقول هنا لا تقييد. بأي بيان؟ يقول في هذه الآية وبالتحديد في لفظ تجارة منها قراءتان، الأولى بالضم إلا أن تكون تجارة عن تراض، على هذه القراءة تكون لفظة تكون أو يكون فعل تكون فعلا تاما، وتجارة فاعله، تكون تجارة عن تراض، وليست تكون هنا ناقصة وتجارة خبره. وبالتالي لا معنى لأن يقال إن قوله تعالى عن تراض خبر آخر، إذ لا خبر أول، بل الأول وهو تجارة فاعل. ولا معنى لأن يقال إن قوله تعالى عن تراض فاعل ثان، الفاعل الواحد ليس له إلا الفعل الواحد ليس له إلا فاعل واحد، العطف على نية تكرار العامل الفعل، فلكل فعل فاعله، فاعل الواحد الفعل الواحد له فاعل واحد. ها قام زيد وعمر، يعني وقام عمر، لا أنه فعل قام الواحد له فاعلان. بناء على هذا يتعين أن يكون قوله تعالى عن تراض قيدا للفاعل، إلا أن تكون وتوجد وتتحقق تجارة موصوفة مقيدة بكونها عن تراض. على قراءة الرفع يتعين التقييد، فلا جواب ثاني لي هنا. لكن على قراءة النصب وهي بحسب الظاهر الأشهر، يكون فعل تكون ناقصا وله اسم محذوف، إلا أن تكون يعني المعاملة أو التجارة تجارة، فيكون تجارة بالنصب خبرا لفعل تكون. حينئذ أنت تدعي أن عبارة عن تراض قيد في الخبر، خبر واحد لا ثانية لا، وعبارة عن تراض قيد فيه، إلا أن تكون التجارة تجارة مقيدة بكونها عن تراض، وعليه تقول لابد في التجارة أن تنشأ عن التراضي، والفضولي ليس كذلك. لكن نحن نحتمل هكذا أن يكون قوله عن تراض خبرا ثانيا، وكأنه قيل إلا أن تكون التجارة يعني التي يستحل بها المال والأكل تجارة، إلا أن تكون المعامل، لا نقول التجارة تجارة هذا يصبح لغوا، التجارة تجارة حتما، لكن هو قال لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالأسباب الباطلة بالمعاملات الباطلة، إلا أن تكون الأسباب السبب المعاملة تجارة، هذا أولا، وتكون عن تراض هذا ثانيا، فلم يعد هناك تقييد، بل المعتبر أمران، الأول أصل الموضوع وهو أن يكون تجارة، الثاني أن يكون هناك تراض، ولو بصورة إجازة لاحقة، لم يعد تقييد، لم يعد موضوعا واحدا، تجارة عن تراض، تجارة ناشئة عن التراضي، حتى تقول لا يشمل الفضول، لأن الفضول لم ينشأ تجارته عن تراضي، التراضي يأتي لاحق. لا، أن تكون تجارة وأن تكون عن تراضي، أن تكون تجارة ويكون معها تراض، والفضول تجارة ومعه تراض، ولا بصورة الإجازة اللاحقة. هكذا ذكر المصنف، لكن من المحتمل أو من الممكن الجواب عن هذا أولا بشيء هو أشار له في العبارة عندما قال مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر على قراءة النصب، وإن كان هنا قال هذا، وإن كان غلبت توصيف النكرة تؤيد التقييد. قل الغالب إذا كان الشق الأول الذي يمكن أن يكون موصوفا أو خبرا أولا، نكرتان مثل لفظ تجارة هنا، أن يكون الثاني وصفا لا خبرا ثانيا. تقول هو الغفور الودود وما أدري فعال لما يري إلى آخره، مثلا هذه أخبار، لكن هي تجارة عن تراض ما أدري كذا، هذه نكرة، والذي بعدها صالح للتوصيف، والغالب في النكرة التوصيف لا كون الثاني خبرا ثانيا. هذه الغلبة ترجح أن يكون عن تراض هنا أيضا قيدا ووصفا لا خبرا ثانيا. يمكن جعل هذا جوابا بمعنى دعوة أن هذه الغلبة أوجبت لنا ظهور العبارة في الآية في كوني عن تراض وصفا للتجارة وليس خبرا ثانيا. المتفهم العرفي من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، هو الإخبار بخبر واحد مركب من موصوف ووصف، لا كأنه قال إلا أن تكون تجارة ووقف هنيئة لا أدري كم تطول ثم قال عن تراض. تشعر بأن الكلام مقطوع، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى آخره، ها، لكن هي تجارة عن تراض، لازم تقول هي عن تراض مثلا، ها، وهي عن تراض. قوله تجارة عن تراض مع كون الأول نكرة أظهره أنه للتوصيف، هذه الغلبة تجعل ظهورا في الآية، حينئذ يكون دعوة أنه خبر ثان مخالف للظهور، مخالف لظاهر الآية. لذلك قلت يمكن أن يكون في هذه الجملة جملة غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد جواب عن هذا الوجه كله، بل قد أزيد وأقول حتى لو سلمنا أنه خبر ثاني، سلمت لك خبر ثاني ثم ماذا؟ كأنه قال في جملتين إلا أن يكون السبب أو المعاملة تجارة ويكون هذا السبب هذه المعاملة هذه التجارة عن تراض، تماما كما لو قلنا من الأول هذا تقييد. شو الفرق؟ يكون السبب الذي اعتبرناه عن تراض، وهي العبارة المسألة كلها في عبارة عن، تجعله خبرا تجعله قيدا، عبارة عن تفيد النشوء وتقدم الرضا ووقوع التجارة عنه مقترنة به، بحيث يخرج عن معنى هذه العبارة عقد لحقه الرضا مثل عقد الفضولي، حتى على الخبر الثاني ربما يقال هكذا. وين؟ وين؟
إن هذا بناء على المفهوم في عن تراض.
بناء على المفهوم
في عن تراض.
أفهمني الجواب، ما فهمت من هذا الكلام شيء.
أنه إذا انحصر سبب التجارة في.
الآن لسنا نتكلم على الحصر، نتكلم على الوصف.
حتى على الوصف.
خب يلا قرر على الوصف.
على الوصف، إذا كانت التجارة موصوفة بالرضا يصح، إذا لم تكن لا يصح.
شو على كيف مو هذا زجين نناقش؟ شو يعني أجل؟
إذا ثبت المفهوم فيه.
إذا ثبت المفهوم فيه، هو يقول سلمنا المفهوم. الآن الكلام على التسليم. سلمنا المفهوم. سواء كان هناك جواب أول يقول لا نسلم المفهوم، أو ابتداء يقول نحن معك، الوصف الوارد في سياق التحديد له مفهوم، لكن جواب الثاني أن لا يرد مورد الغارب. خلصنا من هذا. الآن يجيب بجواب آخر، ينفي أصل القيد وبالتالي ينفي أصل المفهوم. بعد لا كلام على المفهوم، ذاك انتهى. قلنا هذا جواب ثاني، قلنا المفهوم حكم له موضوع. ما هو الموضوع؟ يكون هناك توصيف يعني تقييد. أما إذا ما كان توصيف وتقييد ما في مفهوم. واضح؟ أنا أقول بهذا الجواب التقييد والتوصيف محفوظ على كل حال، لأنه مثلا حتى لو قلنا إنه خبر ثاني فوقال إلا أن تكون تجارة، هذا الخبر الأول، وإلا أن تكون هذه المعاملة عن تراض، التقييد محفوظ في الخبر الثاني. واضح؟ فإذا كنت تسلم أن التقييد له مفهوم فهذا التقييد محفوظ، وكونه خبرا ثانيا لا ينفيه. هكذا يكون محصل الكلام. هذا المقدار نقرأه. قال واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، خب دل بمفهوم الحصر أو بسياق التحديد الذي يجعل للوصف مفهوما، على التقديرين دل بعد حصر ما يستحل به الأكل في التجارة عن تراض، أو بعد نفي المحللية لكل ما عدا الموصوف بالتراضي بكونه عن تراضي من التجارة على التقرير الثاني، دل على كل حال على أن غير التجارة عن تراض، هذا على الأول، غير التجارة عن تراض لأنه حصر السبب في التجارة عن تراض، فكل ما هو غيرها يعني من تجارة لا عن تراض أو من غير التجارة رأسا، كل هذا غير مبيح. وعلى الثاني، شوف شو الفرق، فعلى الأول في الحصر قال السبب محلل تجارة وعن تجارة مقيدة عن تراض، كل ما سوى ذلك من الأسباب ما هو؟ أولا التجارة لا عن تراض، ثانيا غير التجارة، كل هذه أسباب، كل هذه أسباب أبطلها. على الثاني تكلم عن التجارة فوصفها بعن تراض، يمكن أن يقال مقابل، لأن الوصف يصنف موضوعا واحدا، التجارة مرة عن تراض ومرة لا، فالذي يحلل التجارة عن تراض وأما التجارة لا عن تراض فلا تحلل ولا تبيح. واضح؟ الثاني قوله لا التجارة لا عن تراض مرتبط بمفهوم الوصف، لأن مفهوم الوصف يصنف الموضوع إلى ما فيه الوصف وما ليس فيه. ما فيه تجارة عن تراض، ما ليس فيه تجارة لا عن تراض، هذا المحترز عنه. أما على الحصر فأتحدث عن الأسباب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بأي أسباب؟ كل الأسباب باطل إلا سبب واحد، تجارة عن تراض. ماذا أخرج بهذا الحصر؟ كل ما ليس تجارة عن تراض من الأسباب، سواء كان تجارة لا عن تراض أو لا تجارة رأسا. لذلك قال على الأول أن غير التجارة عن تراض، يعني سواء كان تجارة لا عن تراض أو غير تجارة أصلا، أو التجارة لا عن تراض على الثاني، يعني خصوص هذا الصنف من موضوع التجارة الذي ليس عن تراض مقابل الصنف منه الذي عن تراض، لأن القيد والوصف يصنف الموضوع ويحترز به عن صنف دون صنف. ها؟ واضح الفرق؟ على كل دل على أن هذا غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا. ومن المعلوم أن الفضول غير داخل في المستثنى، الفضول ليس تجارة عن تراض، أن الفضول غير داخل في المستثنى، هذا كأنه أخذ في الجواب على خصوص التقرير الأول، ولذلك يجيب عنه بما يدل على إبطال التقرير الأول وهو تقرير الحصر. فعلى التقرير الأول نقول المستثنى التجارة عن تراض والفضول غير داخل فيها، وإن لحقه الإجازة. لماذا؟ لأن التجارة عن تراض يعني الناشئة عنه والتي معها تراض لا التي يلحقها. وفي أن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أنه هذا المستثنى من الأكل بالباطل، والمستثنى التجارة عن تراض، والتجارة عن تراض ليست من الأكل بالباطل. وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين أن هذا الاستثناء منقطع ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه. الاستثناء المتصل كون المستثنى داخلا في موضوع المستثنى منه ومن أفراده، لكنه يستثنى عن حكمه، يخرج عن حكمه مثل التخصيص. المنقطع ليس كذلك، يكون خارج عنه حتى موضوعا ومن أفراد غيره، موضوع آخر. هذا هنا يقول من قبيل الثاني، هذا ليس من أفراده، موضوع ثاني. هذا الجواب على سياق الحصر. طبعا هناك جواب مشترك يأتي لاحقا عن الوجهين. وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، وإلا فالقيد في نفسه لا مفهوم له، فهو مع تسليمه، يعني سلمناه لك سياق التحديد قرينة على المفهوم لكن ليس دائما، هذا احتمال، أو مع تسليمه وعلى هذا الفرض والتقدير، وإلا فنحن لا نسلمه، الوصف ليس له مفهوم حتى الوارد في سياق التحديد، كلاهما محتمل. فلاحظ على كل سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم فهو مع تسليمه مخصوص، إجابه المفهوم مخصوص، بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب، كما فيما نحن فيه تجارة عن تراض هي الغالب، وأيضا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم هناك أيضا للغالب. هذا جواب. جواب الثاني ما احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون، طبعا على قراءة نصب التجارة، لا قيدا لها للتجارة اللي هي الخبر. على القيدية تقول الذي يحل به الأكل التجارة عن تراض بهذا القيد، يعني الناشئ عنه. أما على الخبر بعد الخبر فالذي يحل به التجارة شيء يعتبر فيه أمران، أن يكون تجارة خلاص، وأن يكون عن تراض، سنحن نسهلها هكذا، وأن يكون عن تراض يعني معه تراض، لكن في الحقيقة لي أن أقول وأن يكون عن تراض، لا زال التقييد قائما كما قلت في الجواب. فلاحظه هذا على قراءة التجارة، على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، مقابل قراءة الرافع فإن القيدية هناك متعينة. هذا محتمل، وإن كان غلب التوصيف النكرة تؤيد التقييد، نحن قد نزيد ونقول غلبته بحد جعلت الآية ظاهرة فيه، فيكون المعنى على الخبر بعد الخبر إلا أن يكون سبب الأكل تجارة، وتكون أو يكون كما في نسخة أخرى، وهذا المناسب بالعطف على يكون سبب الأكل تجارة ويكون هذا السبب عن تراض. طيب ما الفرق بين أن أقول على الأول أن تكون تجارة عن تراض على التقييد، وأقول على الخبر بعد الخبر في الخبر الثاني ويكون السبب عن تراض؟ طيب والسبب عن تراض اللي هو التجارة والمعاملة عن تراض، إذا كانت لفظة عن لا تفيد النشوء فلا تفيده في التقييد، وإذا كانت تفيده فتفيده في الخبر الثاني أيضا، والتقييد محفوظ في الخبر الثاني. على كل، ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي، يريد أن يقول يعني إذا كان خبر بعد خبر من دون تقييد يعني اعتبر أمران، أن يكون تجارة وأن يكون عن تراض يعني معه تراض، ينطبق حينئذ على الفضول. ليش؟ لأنه من المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول وهو البيع العقد تجارة سميها إنما نشأ عن تراضي، يعني كان عن تراضي بمعنى أنه معه تراضي ولو لاحق، نشأ بهذا المعنى لا نشأ بمعنى تقدم التراضي، وإلا هذا هو أصل الإشكال في الفضول، ما نشأ عن تراضي. والحمد لله رب العالمين.